يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد في هذا اليوم، وأثق أن ما أعددته لكم سيكون مفيداً وسيلقي أضواء جديدة على شخصية المسيح وعمله لأجلنا. فإلى ماذا ترمز الذبائح في سفر اللاويين؟ وما هو الغرض من ذكرها؟ وكيف نستطيع أن نتدارسها؟ وغيرها من الأسئلة سنحاول أن نجيب عليها في لقاء اليوم من برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا بكم معي. انتهينا من تأملاتنا في ذبيحة السلامة في الأصحاح الثالث من اللاويين. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا، هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة مع الرب، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. هذا ما رأيناه في تقديم الشحم للرب. لابد من تكريس كامل لشخصه، يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. بدأنا الحديث عن ذبيحة الخطية التي هي أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وتحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم وتحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وأفعاله. كان التركيز على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل، وهذه الخطية تكشف عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نحن نعمل الأشياء المخالفة لله لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا. في نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة، لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه.
نتابع اليوم تأملاتنا في ذبيحة الخطية من الأصحاح الرابع من اللاويين. نقرأ من العدد الثالث وحتى الثاني عشر.
إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب، يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية. يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب، ويضع يده على رأس الثور، ويذبح الثور أمام الرب، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور، ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم، وينضح من الدم سبع مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء، وسائر الشحم الذي على الأحشاء، والكليتين، والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين، وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة، ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة، وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرسه، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد، ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد تحرق.
كانت خطية الكاهن تأتي في المقدمة لأنه في موضع قيادة. إذا كان على خطأ فالناس يكونون على خطأ. خطيته كانت خطيتهم. كان عليه أن يحضر ثورا وهو أغلى المواشي كتقدمة له. مركز الخاطئ ومنصبه يحددان نوع الحيوان لذبيحة الخطية. لم تكن خطيته تختلف عن غيره، ولكن مسؤوليته كانت أعظم، وما زال الأمر هكذا حتى يومنا هذا. يقول يعقوب في رسالته: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. هل تريد أن تكون واعظا يا صديقي أو معلما أو قائدا؟ هذا يضعك في مسؤولية كبرى. الامتيازات دائما تحمل في ثناياها مسؤوليات عظيمة، والله سيحاسبك على هذه المسؤولية. هذا ما نراه واضحا هنا: يخطئ لإثم الشعب، أي يجعل الشعب يخطئ. وهذا يضع أهمية كبرى على مسؤولية الكاهن. هو بشر وعرض للسقوط في أي خطية كباقي أفراد الشعب. وهنا يكمن الاختلاف بين المسيح رئيس كهنتنا وبين الكهنة الذين على رتبة هارون. ويوضح ذلك كاتب العبرانيين ويقول: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. طقوس ذبيحة الخطية تشبه إلى حد ما تلك التي لذبيحة المحرقة، إلا أن وضع اليد على رأس ذبيحة الخطية كان ينقل الخطية من على مقدم الذبيحة إلى رأس الذبيحة، فيدين الله خطية الشخص في الذبيحة. وهذا يذكرنا بأن المسيح جعل خطية لأجلنا، فهو قد أخذ مركزنا بكل نتائجه لكي نأخذ نحن مركزه بكل نتائجه. رش الدم 7 مرات أمام الحجاب كان يضمن علاقة المسيء مع الله، أما وضع بعض الدم على قرون مذبح البخور مكان الصلاة فكان يعيد امتياز العبادة للمسيء. قبول الله لنا وعبادتنا له أمران يعتمدان على دم يسوع المسيح. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ما تبقى من دم كان يوضع أسفل مذبح المحرقة، وفي هذا إرضاء لضمير الخاطئ وإزالة عقدة الذنب منه. صديقي، المهم أن نفهم أنه عندما يغفر المسيح خطيتنا فهو يسامحنا شخصيا أيضا. لا مجال للشك، فقد أخذها وطرحها في أعماق البحر، أبعدها كبعد المشرق عن المغرب، أزالها لكي لا يعود يذكرها أبدا. نعم، لقد حل يسوع مسألة الخطية، وهذا يخلصنا من عقدة الذنب. لست مضطرا أن أتساءل ما إذا كان قد غفر لي أم لا، فقد أزال كل إثمي وذنبي. وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة يوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة. الطقوس هنا تشابه تلك التي لذبيحة السلامة. لقد غفرت الخطية واستعيدت الشركة وعادت الخدمة إلى مجراها. وضع الشحم على المذبح ليحرق. تذكر أن الشحم يشير إلى الأفضل ويبين لنا بصورة جلية تقدير الله لشخص المسيح حق قدره. فبالرغم من أنه قد جعل خطية لأجلنا، إلا أنه يبقى مختار الله القدوس الطاهر الكريم والابن الأزلي. فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر، إلى مرمى الرماد، ويحرقها على حطب بالنار. هنا بدأ المسار يختلف عن الذبائح الأخرى. كان يؤخذ ما تبقى من الثور خارج المحلة أو المخيم ويحرق هناك. أعتقد أن هذا يشدد على أن خطية الإنسان خاطئة جدا. هذا الحيوان هو ذبيحة الخطية، ولا يوجد أي إشارة هنا إلى التكريس أو إلى شخص المسيح، بل ما نراه هنا هو المسيح حامل الخطية الذي جعل خطية لأجلنا. تخبرنا رسالة العبرانيين ما يلي: لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. لابد من القول أن التدين لا يمكن أن يشبع القلب أو يوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة بالطبيعة ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا ولأنشد الملائكة له قدوس قدوس قدوس، ولكن شكرا لله أنه لم يفعل ذلك، لكنه أحبنا لدرجة أنه أرسل يسوع المسيح وجعله خطية لأجلنا. لا تحاول أن تحل مشكلة خطيتك بطريقة أخرى، بل تعال إليه، هو الأنسب، هو الوحيد، هو الذي يسدد احتياج قلبك ونفسك، هو الوحيد الذي يمنحك غفران الخطايا. موت المسيح على الصليب كحامل لخطيتنا هو الحل الوحيد لمشكلة الخطية. هذا هو معنى الجزء المحروق من الحيوان خارج المحلة.
نقرأ الآن من العدد 13 وحتى 15 من الأصحاح الرابع.
وانتهى كل جماعة إسرائيل وأخفي أمر عن أعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا، ثم عرفت الخطية التي أخطأ بها. يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية، يأتون به إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب ويذبح الثور أمام الرب.
ذبيحة الجماعة هي نفسها ذبيحة الكاهن. الثور الصغير كان أثمن الحيوانات للذبيحة. هناك درس آخر لنا هنا: لا توجد مسؤولية فردية فقط أمام الله، بل وجماعية أيضا. الله يدين الشعوب، وكثيرون ممن لم يرتكبوا نفس الخطية يدانون مع الجماعة. عندما دمرت مدينة أورشليم سنة 70 للميلاد، أخذت كل الأمة للسبي، وعندما انطفأت الإمبراطورية الرومانية انطفأ الجميع معها. أنت وأنا علينا مسؤولية أمام الله يا صديقي، لأننا جزء من الجماعة. والله يدين أيضا الكنائس. عندما أرسل رسائله للكنائس السبع في سفر الرؤيا، كانت موجهة للكنيسة كجماعة ولكل فرد فيها. كان شيوخ الجماعة يمثلون الجماعة كلها، كذلك فإن الشيوخ في سفر الرؤيا يمثلون الكنيسة. الآن نجد أن الطقوس مماثلة لتلك التي لذبيحة الكاهن، لذلك فإننا لن نعيد الحديث عنها، وهي من العدد 16 وحتى 21، وأنتقل فورا إلى العدد 22. إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحد من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا. لاحظ أن كل هذه الفئات من الناس كانت هي التي تحضر الذبيحة لأنهم كانوا خطاة. صحيح أن مسؤوليتهم كانت تختلف كل مرة، إلا أنهم جميعا مذنبون. وهنا نرى رئيسا أو حاكما وهو أيضا في موضع مسؤولية. كانت تقدمته أقل قيمة من تلك التي للكاهن أو للجماعة، ولكنها كانت أكثر من تلك التي للشخص العادي. وهذا يعلمنا أن الحكام معينون من الله وهم في مسؤولية أمام الله. كان على الرئيس أن يحضر تيسا من المعز ذكرا صحيحا، وكانت الذبيحة تتبع نفس الطقوس السابقة. وهذا يدلنا أن خطية الإنسان واحدة مهما اختلفت مسؤوليته، وقيمة الحيوان تبين لنا درجة مسؤوليته. والآن إلى العدد 27 لنرى خطية الشخص العادي. وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثم. الذبيحة كانت للخطية التي ارتكبت سهوا، ولكنها ضد وصية الله وكسر لوصاياه. وهذه الذبيحة كانت لترفع عقدة الذنب وترضي الضمير. نعم، موت المسيح هو الأمر الوحيد الذي يرفع عقدة الذنب المضنية من على الإنسان، وليس الطب النفسي. ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ. إذا أعلم بخطيته فلا تعد تعتبر سهوا، ولكنها تتطلب نفس الذبيحة. ماذا يفعل المؤمن اليوم؟ لقد أتى إلى المسيح كخاطئ وقبله مخلصا لحياته، وعندما يكتشف أنه أخطأ يعترف بخطيته لله. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كانت قيمة أنثى المعز أقل من الذبيحة السابقة، ومع ذلك فقد كانت واجبة. طقوس تقديم الذبيحة هي نفسها، وما يهم في الختام هو العبارة فيصفح عنه من العدد 31 وحتى نهاية الإصحاح. لقد ضمن الخاطئ الغفران الكامل، وهذا ما حصل لنا عندما مات المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
سنرى الآن شريعة ذبيحة الخطية، ومن أجل ذلك لابد لنا أن ننتقل إلى الأصحاح السادس من اللاويين ونقرأ من العدد 24 وحتى 30.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية. في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع. كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس. وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء. كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس. وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار.
مكان ذبيحة الخطية هو نفس مكان ذبيحة المحرقة، وكلاهما يشيران للمسيح. كانت ذبيحة الخطية مقدسة. تذكر أن المسيح صرخ من على الصليب وقال كلمات من المزمور 22: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. لقد صار المسيح خطية لأجلنا على الصليب، ومع ذلك فهو القدوس. حجب الله وجهه عنه، ومع ذلك فقد صالح الله بالمسيح العالم لنفسه. أنا لا أفهم هذا بعقلي المحدود، فهو سر عظيم. كان قدوسا وبقي كذلك بالرغم من أن خطيتنا وضعت عليه. لا ولن نستطيع أن نستوعب مقدار الألام التي تكبدها على الصليب لأنه قدوس، أما نحن فلا. كانت الشرائع دقيقة جدا حتى فيما يختص بالأواني. كان الله يذكر بأن الذبيحة هي ذبيحة خطية، والخطية هي عكس القداسة تماما. قال الله على فم إشعياء النبي: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. نحتاج أن نتذكر دائما بأنه خلصنا من الخطية وليس للخطية. يقول بولس في رسالته إلى روميا: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ صديقي المستمع، هل أنت مستند على أساس عمل المسيح على الصليب لأجلك؟ هل تعرف أن مسألة خطاياك قد حلت إلى الأبد؟ هل وضعت يدك بالإيمان على رأس ذبيحة الخطية؟ هل رأيت بالإيمان دم يسوع رافعا عنك ثقل خطاياك ليطرحها في بحر النسيان الإلهي حتى لا يطالبك عدله بأي شيء؟ هل تطهر ضميرك من كل إثم؟ أرجوك أن لا تستريح حتى تجاوب على هذه الأسئلة جوابا صريحا.
وإذا كنت بحاجة لأي مساعدة في هذا المجال فلا تتردد في الكتابة إلي. دمت في عناية القدير، وإلى اللقاء.